الزهد بالحرام والابتعاد عن الإباحة بالكف عن المشتبهات. نقول ان كثير من الناس يسأل عن امور مشتبهة ويسأل عنها المشايخ كل ما يشوف واحد يسأل، وهو ممكن يريح نفسه ويستريح. يعني اذا كانت الامور هذه عنده ليست اساسية يتركها وينتهي، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اما اذا كان شيء اساسي عنده كتجارة وكذا هذا له حق يسأل يستفسر. لكن واحد مثلا موظف او شغال في مكان او عنده تجارة وكذا ويسأل مثلا عن تأمين، شركة تأمين، احط فلوس في التأمين عشان اما شايف بعد 20 سنة اخذها وتصير كام مش عارف 5% او 10%، تقول له والله يعني وضع هذه الفوائد واضح ان هذا فيه ربا، فيقول الله انا رحت وسأل قالوا ده احنا نحط في بعض المشاريع او كذا، طب احنا ما شفناش ولا مشروع عليه اسم شركة من شركات تأمين مثلا، فيبقى الامر فيه اشكال ليس فيه وضوح، ويظل يسأل يسأل. خلاص انت تريد ان تطالما هذا الشيء ليس عندك اساسي وليس انت محتاج اليه حاجه اساسيه فيكون في عسر في تركه، فاتركه لله جل وعلا. اتركوا لأجل الناس كانت عاشت بدون تأمين سنين طويلة، عاشت قرون بدون تأمين وبدون الأشياء التي الناس تنهج خلفها، تجعل الثقة في الله جل وعلا تقل، ويكون ثقة الناس كلهم بما في أيدي الناس. إذا ما التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه قاعدة، تجد واحد يسأل 100,000 مرة عن تصوير الصور، طب أنت في شهر هل تصوير صورات؟ يقول لك لا. طيب انت تسأل لي يقول الله انا هعمل كذا وعشوف كذا واعمل كذا، طب انت عرفت ان الصور قد تكون حرام وقد تكون فيها قول اخر، خلاص اتركها اجعلها من الشبهات اتركها. طب اتقى الشبهات نص الحديث هكذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني طالما الامر ليس ملحا مش هتاكل منه وتشرب كل يوم، لن يؤثر في حياتك تاثيرا حقيقيا ومباشرا، تعود نفسك ان تترك الشبهات. يعني انت لو ضربت الصور هتموت؟ مش هتموت. عاشت الناس سنين طويله وقرون بدون تصوير مثلا يعني. فاقصد قضيه الشبهات كثيره والاسئله عنها تاتي متعدده. فدلك الشيخ على الحل، ومن قبل ذلك دلك النبي صلى الله عليه وسلم على الحل، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول الشيخ والتطلع عما في ايدي الناس، يعني الانسان دائما يعود نفسه القناعه. يعني واحد مثلا يسوق عجلة او فيسبوك، شاف واحد ماشي في عربية 2004 2005، قالوا ليه يا رب اعطيت دول وما اعطيتنيش، ما انني سكين اسوق عجلة او فيسبوك او كذا. لا انت احمد الله جل وعلا على ان اعطاك الدين، لا تنظر في الدنيا الى من هو اعلى منك فتحتقر نعمة الله جل وعلا، كما جاء في الحديث لا تنظروا الى من هو، يعني في الدنيا الى من هو اعلى عنكم فهو اجدر، وانظروا الى من هو اسفل منكم فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله. لا انظر اللي ماشي على رجليه، انظر للمسلول، انظر للمكسور، انظر للي ماشي على عصايا او ماشي على عصايتين او واحد بيزقه فهو اجدر الا تزدري نعمة الله. لا تعود نفسك ان تنظر وتقيس نفسك بالاخرين، لا قيس نفسك بالاخرين كاي شيء، المجتهدين في الدين والمجتهدين في الالتزام والمجتهدين في الطاعه. قل نعم انا مقصر، فلان هذا ما شاء الله يصلي القيام ويتطوع ويصلي الضحى وينفق، وانا مقصر اشد التقصير، ينبغي انني شد حيلك. قيس نفسك بهذا، لكن طول النهار قاعد في التليفون وتبص اللي عنده، اللي بنى عماره واللي جايب سياره واللي بيغير اثاثه واللي بيجدد بيته وتحتقر نعم ما انت فيه، قد يؤدي هذا الى كفر النعمة والعياذ بالله تعالى. لا لا، انظر الى من هو دونك والحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده او على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ويؤثر عن الإمام الشافعي انه يقول لو اوصى انسان لاعقل الناس صرف الى الزهاد. يعني الشافعي يقول اعقل الناس هم الزهاد. الشافعي يقول اعقل انسان هو الزاهد. والشافعي سبحان الله كان من ازهد الناس، وكان يقول في الدنيا وسيق الينا عدلها وعذابها فما هي الا جيفة مستحيلة. يعني متغيرة، يعني الدنيا يقول جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، عليها كلاب همهن اجتذابها فان تجتذبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها. يعني الشافعي يقول ومن يذق الدنيا فاني طعمتها. كان هذا اول ابيات، يعني اللي يجي يتكلم عن الدنيا يسأل الشافعي فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها. يعني الدنيا تجمع بالامرين العذب والعذاب، يوم حلو يوم غير حلو، يوم حلو يوم سيء، يوم لك ويوم عليك. فهو يقول وسيق الينا عذبها، الحاجه الحلوه اللي فيها، وعذابها فما هي الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها. يعني يتنافسون من اجلها ويتقاتلون من اجلها، ويقتل الرجل اخاه وابنه واباه من اجلها. ثم يقول فان تجتنبها كنت سلما لاهلها. يعني الرضا بالقناعة والكفاءة، كنت سلما لاهلها خلاص مش حد هيعاديك، يعني ما عندكش حاجة يعادوك فيها. وان تجتذبها يعني تبدأ تنازع فيها وتقطع منها نازعتك كلابها. سلما لاهلها، فان تجتذبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها. تتنسين اصلا الوضع وتجتذبها نازعتك. وكان يقول رحمه الله تعالى في ايضا يعني في حكاية وضعه، يقول وعبد قد ينام على حريره وذو نسب مفارشه التراب. وعبد قد ينام على حريره، يعني ممكن يكون انسان رقيق او عبد يعني مخلوق وسيده غني وثري، فبينيم العبد ليه على سرير من حرير. وذو نسب اللي هو الشافعي يقول عن نفسه، لانه الشافعي هاشم القرشي مطلب. وذو نسب مفارشه التراب، يعني هو نسيب له وصف في النسب ومع ذلك بينام على التراب مفارشه التراب. طبعا انت الان ما شاء الله بتنام على بيعملوها كام في الجواز، سبع مراتب ولا كام ولا 10؟ طبعا الناس بصراحه حتى تنام عليهم، يعني تعرف تحطهم فين، لو واحد ينفع يحطهم على السير كلهم ينام عليهم، بس محتاج بقى يكون السقف بتاعه زي المسجد كده عادي. والشافعي اي نعم اربع مراتب. الشافعي يقول ذو نسب مفارشه التراب، يعني بينام على التراب وهو امام. وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. والناس برضه مصممين على السبعه وما لهمش مكان اصلا، يعني هو مفيش حد يحط على السير اكثر من اثنين، في حد يحط ثلاثه ممكن، محتاج سلم عشان يطلع ويحط ثلاثه، ومع ذلك يقعد يسيبها ويعينها عشان تاكلها الفئران والارض والارضه. لكن مصممين عشان يقول لك اختها دخلت بين بسبعه وجارتها دخلت بسبعه، فمش ممكن دي تدخل باقل هيتكلموا عليها. سبحان الله، يعني عقول كما قال ابن القيم عقول وسخت على الابدان، عقول عجيبه. طيب ما سبحان الله هيجي بعد كده ياتي برزق، يعني اما يجي لك وبيعمل برضه صغير طفل، يعني برضه صغير طفل عليه مراتب وعليه يعني الى الآن ما أدري المكتبة الرابعة والخامسة والسادسة بديت إيه؟ ممكن تقول لي بديت المكتبة الخامسة إيه؟ عيروع على إيه؟ كان عامل كام؟ مرتبتين بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحتاج إلى إنسان فقير يقول لنا المرتبة الخامسة والسادسة والرابعة والسابعة بخطواتين. احتياطي لإيه اللي هيحصل؟ هتتقطع المرتبة بعد 50 سنة؟ صحيح كده؟ يعني السرير الصغير 2 و2؟ طيب تحليل جيد يا حسن جزاك الله خير. الله المستعان. شق الناس على انفسهم فشق الله عليهم، وكثرة الفحشاء بين الناس وتشديدهم وتشددهم في هذه الامور وتعنتهم في الشروط في الزواج، فحصل انقلاب والعلم لله تعالى في الشباب او الفتيات بسبب هذا التعنت. وما شدد الاناث على انفسهم الا شدد الله عليهم، كما حصل مع اليهود شددوا على انفسهم وحرموا اشياء فشدد الله جل وعلا عليهم. اذا يقول الشافعي لو اوصى انسان لاعقل الناس لصرف الى الزهاد. وسئل الامام محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب ابي حنيفه، قيل له الا تصنف كتابا في الزهد؟ يعني لماذا لا تكتب كتابا في الزهد؟ فقال قد صنفت كتابا في البيوع، في البيوع الحرام والبيوع الحلال، هذا الزهد. يعني يقول الزهد الحقيقي ان انت تنتبه للحلال والحرام في البيع والشراء. لو انت كنت انسان تنتبه لنفسك وانت بتبيع للناس لا تبش الناس ولا تضحك عليهم فانت زاهد. صنفت كتابا في البيوع، نادر ما تلاقي بياع ما يحطلكش في القرطاس من تحت الحاجه اللي هي الخربه ويقسم لك الف يمين، هو جايب لك احسن شيء، تروح البيت تقلب القرطاس تلاقي تحت كله، تقول سبحان الله، تستغرب كيف هذا خدع. لكن لان طرق الخداع ما لها عدد، يكون حاطط القراطيس مليئه بايه؟ بالعنب الفرط اللي هو الخرطان. وانت تظن هو ما شاء الله جايب قرطاس وحاطط لك احسن عنب، تروح تقرا نص العنب، العنب اترمى في الزباله. سبحان الله، شيء عجيب. يعني طرق الخداع الجزار يحط لك الميزان شوية لحمة بيضاء أو عظم أو دهن أو كذا، بس تبص تقول بس أنا عاوز عقية، تروح حط لك ربع القرطاس أو ربع الكيس، تروح البيت تستغرب. شيء عجيب فعلا. يعني مهما أنت تحاول أنت تكون تنتبه لغش الباعة لابد يضحك عليك، إلا إذا كنت معاك 2 عساكر. فيش حل تاني أعتقد إلا كده. يعني فعلا. فلذلك الإمام محمد بن الحسن عندما قيل له هل لا صنفت كتابا في الزهد؟ فقال قد صنفت كتابا في البيوع الحرام والحلال، في البيع والشراء. الذي يستطيع أن يضبط نفسه في البيع والشراء في الحرام والحلال فهذا زاهد، وهذا إمام الزهاد. ثم آخر شيء يختم به هذا المبحث يقول الشيخ وقد أدركت شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، يعني كان بيأخذ من الدنيا على قدر ما يحتاج فقط، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. قد ذكرت لكم أن هذا مقال، يعني كان لا ينتبه لهذه 100 ولا هذه 50 ولا هذه 500. وقد شافهني، يعني حدث المؤلف بقوله لقد جئت الى البلاد، يعني شنقيط، ومعي كنز، يعني جاء من موريتانيا الى المدينة النبوية ومعه كنز. ما هذا الكنز؟ هل هذا كنز ذهب ولا فضة؟ لا. يقول وهو القناعة، قل ان يوجد عند احد القناعة، كان قنوعا. ويقول ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها. يعني لو كنت تعاود كل منصب كبير قاضي أو رئيس القضاء أو عميد في الجامعة أو كذا لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. يعني لا يبذل العلم لأجل المال، لا يبذل العلم لأجل الدنيا. أحد المرات قال الإمام محمد الشوقيطي رحمة الله عليه أحد الملوك أو الملك فيصل أهداه بيتا في الطائف، قال أنا لست في حاجة إليه، قال عندي بيت في المدينة أسكنه فأعطيه لمن هو في حاجة إليه، ورفض أن يأخذه له. وعاش هذا الإمام هو الشوقيطي وترك كتابه العظيم للتفسير إيضاح البيان، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ذكرت لكم من قبل، وهو كتاب عظيم في بابه وفي موضوعه، وقلت لكم أنه مات وخلف أبناء ثلاثة. فهذا الإمام كان متقلبا من الدنيا، ولكنه ترك لنا إرثا عظيما من العلم النافع، يشهد في إمامة هذا الرجل وفقه وعلمه وغزارة العلم الذي أعطى الله جل وعلا. إذا هذه الحلية السادسة كانت في القناعة والشهادة، فطالب العلم عليه أن يتحلى بهذه الحلية حتى يتمكن من الطلب ولا يغتر بدنياه. وكما قلنا هذا لا يعني أنه يتكع على الآخرين ويسأل الآخرين، فإن هذه منقصة في ذاتها. يقول سؤال: هل يخلق أجر من يأخذ أجر على تحديثه؟ هذه مسألة كما قلت لكم تكلم فيها العلماء، وقلنا حسب حالة الإنسان. الإمام أحمد يرى أنه لا بأس أن يأخذ إذا احتاج، إذا كان محتاجا. هل المتشابه ومختلف فيه؟ يعني إذا كان تشابه على الإنسان، هل هذا من الحلال أم هذا من الحرام؟ لم يتضح فيه له فيه الحكم، فهذا حكم المتشابه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر.